بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أرسل لي بعض الإخوة بعض رسائل للمؤلف المدعو عبد الفتاح بن صالح بن قديش اليافعي للنظر فيها، وهذا الرجل هو من الذين أضلهم الله عز وجل على بصيرة، أضلهم الله عز وجل على بصيرة، فقد كان طالب علم عند شيخنا الإمام المجدد مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله عليه، وكان من أقدم من طلب العلم من بلاد يافع عند الشيخ مقبل، بل إنه هرب وفر في زمن الاشتراكية، وكان أبوه وبعض أقاربه يؤذونه ففر في زمن الاشتراكية لطلب العلم، وكان ذكيا وقد قطع شوطا في طلب العلم، ولكنه ابتلي بالغرور، فذكر لي بعض من كان موجودا في تلك الأزمان أنه كان ربما يحتقر الشيخ مقبل في دروسه، يرى نفسه أعلم من الشيخ في بعض المسائل، وكان آنذاك إذا خرج إلى بلاد يافع، فقد حضرت له بعض المحاضرات ونحن ندرس في الثانوية العامة، كان يحضر له الجموع الغفيرة تمتلئ المساجد، كان عنده زهد وفقر مدقع، يأتي من دمائق بتلك الملابس المقطعة، ولكن كان يحبه الناس على ما عنده من السنة والعلم والخطابة وغير ذلك مما يظهر. ثم بعد ذلك اشتراه أصحاب الجمعيات، جمعية الإحسان، خرج ليقيم دعوة في بلاد يافع، فاستغلوا فقره فزوجوه، ثم أعطوه مسجدا، فبدأ هنا الانحراف، بدأ يخرج بعض الأشرطة يطعن في شيخه الشيخ مقبل الذي علمه ورباه ودرسه، وإذا به يقول شيخنا عنده وعنده وعنده، حتى لما ذكر للشيخ وأنا موجود أنه أخرج شريطا فقال من هو عبد الفتاح؟ عبد الفتاح ميت ما يحتاج إلى رد. الشاهد أنه قطع أو جلس فترة مع جمعية الإحسان، ثم انطلق إلى قطر وكان في الأوقاف تحت مظلة القرضاوي، ثم أخرج من قطر فيما بلغنا ورجع إلى اليمن، واستمر من هنا إلى هناك يتخبط في البحث عن الأموال، وكأنه وجد الأموال الكثيرة مؤخرا عند الصوفية والعياذ بالله، فصار صوفيا محترقا. وصدق ابن سيرين رحمه الله حيث قال أكثر الناس ردة أهل الأهواء، أصحاب البدع يتدرجون في البدع شيئا فشيئا، أولا طالب علم سني سلفي، ثم في الجمعيات قليلا قليلا، ثم صوفي صوفي، ولو رأيت ما يكتبه لتعجبت. ولقد فرح الصوفية بصاحبنا لأنه ملبس كبير وله اطلاع على كتب الفقه، وربما لا يجد الصوفية مثله أبدا، لا يستطيعون أن يخرجوا واحدا ملبسا عندهم من العلم مثل هذا الشخص، فهو يعتبر غنيمة عندهم، يدعمونه دعما سخيا، وأعطي الآن مركز للدراسات أو معهد في صنعاء، هو معهد الصوفية في صنعاء يقوم عليه هذا الشخص الذي هو عبد الفتاح بن قديش، وله رسائل كثيرة طبعت، وتتعجب من عمى بصيرته، يعمد إلى البدع فيؤلف فيها ويدافع عنها ويقعد لها ويخلص في آخر البحث على أنها إما واجب أو مستحب أو سنة. يختار البدع التي يحذر منها أهل العلم فيؤلف فيها المؤلفات، وهو ملبس كبير، ولهذا لا ينبغي لأحد أن يقرأ ما يكتبه، وخاصة عامة الناس، فإنه يلبس عليهم. المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنفي، ويلقط من المذاهب أردأ الأقوال، ثم يأتي إلى الأحاديث الضعيفة فيأتي بتصحيح لها ليس معتبر، لكن القارئين لا يعرفون في الغالب، ويترك نقد الأئمة، بل يعرض عن علماء السنة المعاصرين ما يذكر من كلامهم شيء، ويأتي ببعض الكلام المبتور من كلام شيخ الإسلام وابن القيم ونحوهم، فهو ملبس كبير، واستغل ما آتاه الله من الذكاء في الطعن في السنة ومحاربة الحق والتلبيس على الجهلة والدفاع عن الصوفية، فهو ضال مضل. وكما قال ابن عيينة: من فسد من علمائنا فبه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فبه شبه بالنصارى، لأن اليهود ضلوا عن علم، وهذا من هذا الصنف، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. رسالته الأولى التي وصلت إلي في حكم اتخاذ السبحة والذكر بها بين المجيزين والمانعين، ويذكر الأقوال، وفي الأخير يرجح على أنها مشروعة وأنها عبادة، ثم يأتي بأفعال السادة الصوفية أن فلان كان عنده مسبحة طولها كذا وعرضها كذا، ويأتي ببعض الآثار عن بعض الخلفاء العباسيين ونحوهم، ويخلص بأنها عبادة وأنها جائز التسبيح بها، يعمد إلى أحاديث ضعيفة فيستدل بها، وإلى أقوال مرجوحة فيعتمد عليها، ويعرض عن الأحاديث الصحيحة في ذم البدع، وهذه عبادة توقيفية، ولا يستطيع أن يأتي بربع دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بغير أصابعه، ما يستطيع يأتي بربع دليل. وأما حديث الحصى فهو حديث ضعيف الذي يستدلون به أن بعض النساء كانت تسبح بالحصى فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وله مطوية ثانية في الولاء والبراء، يريد أن يصحح المفاهيم في باب الولاء والبراء، فعمد إلى الأدلة التي فيها نقد الأفعال، وبين أن الفعل ينتقد، وأن صاحب الفعل لا يكره ولا يبغض ولا يعادى، ويريد أن يعني يسقط أصل من أصول الإسلام وهو أصل الولاء والبراء، متناسيا الأدلة الكثيرة في بغض اليهود والنصارى، وفي بغض المبتدعة، وفي بغض المنحرفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. وابن عمر لما سمع بالقدرية في البصرة قال: أخبروهم أني منهم براء وأنهم مني براء. هذا أصل من أصول الإسلام، البراءة من أهل الباطل. فهو يقول: ننتقد الخطأ، وصاحب الخطأ ما ننتقده، أخونا. يعني يخلط بين مذهب الإخوان المفلسين والصوفية والشيعة ويجعله منهج الإسلام. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أين يفعل هذا الآية؟ المهم، جاء بأدلة كثيرة فيها حديث أنس أنه زار النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي لأنه جار، وقال حتى اليهودي كان يزوره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهودي. المهم، ملبس كبير الذي يقرأ رسائله من عامة الناس ربما يلبس عليه. وأيضا له مطوية أخرى في الاحتفال بالمولد النبوي، أنه عبادة عظيمة الاحتفال بالمولد النبوي، ويأتي بأدلة في محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي بمن قال بهذا القول من الفقهاء. العبرة بالكتاب والسنة، ومن تتبع أخطاء الفقهاء يخشى عليه، ولهذا قال بعضهم: من تتبع رخص العلماء تزندق، من تتبع رخص العلماء تزندق، لو كنت تذهب إلى كل عالم تأخذ منه الأخطاء وهذا تأخذ منه الأخطاء وهذا الأخطاء ثم تمشي عليها ربما خرجت عن الإسلام، ولكن يؤخذ بالدليل. فالاحتفال بالمولد النبوي بدعة لم يفعله رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر الصحابة، إذن من أين يكون بدعة؟ من أين يكون سنة؟ ومن أين يكون عبادة؟ هل نحن أعلم منهم؟ هل نحن نعظم الرسول أكثر منهم؟ فهو كتب هذه المطوية ليبين أن المولد إنما هو سنة وليس فيه شيء، وهو إنما أحدثه المتأخرون من أهل البدع كالفاطميين وغيرهم. وأيضا رسالة شد الرحل أو الرحيل لزيارة القبر الشريف، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد لبس في هذه الرسالة تلبيسا عجيبا، فأتى بأدلة زيارة القبور واستدل بها إيش على شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وخلط المسائل وذكر من يجيز ذلك ورد على شيخ الإسلام وتكلم في شيخ الإسلام ابن تيمية، فأتى بقول زور وقول باطل وقول باطل. ويستدل في رسالته بأقوال السبكي الذي ضل في هذه المسألة، وقد رد عليه ابن عبد الهادي في رسالة بعنوان الصارم المنكي في الرد على السبكي في هذا الباب، في أحاديث موضوعة ومكذوبة استدل بها السبكي واستدل بها صاحبنا من حج ولم يزرني فقد جفاني، حديث لا أصل له. وربما كان هذا المؤلف يحفظ هذه الأحاديث وأنها ضعيفة حين كان طالب علم، وربما كان يرد على الصوفية لأنه من قرية معشعش فيها التصوف، كان ربما يصارعهم وينتقدهم، لكن ضل وانحرف وصار منهم، بل من دعاتهم، بل يعتبرونه من علمائهم من علماء الصوفية. واستدل أيضا أو كما سمعت تعامى عن حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وقال هذا في المساجد، أما القبور فليس هناك دليل على المنع والعبادة التوقيفية. وله رسالة أيضا التي وصلت إلي الطريق إلى الألفة الإسلامية، الطريق إلى الألفة الإسلامية، يكفي في هذا الكتاب أنه قدم له الرافضة والصوفية والإخوان المسلمون والسرورية وأصحاب الجمعيات وغيرهم، قدموا لهذا الكتاب وأثنوا عليه ومدحوه، يكفيه ضلالا هذا. فممن قدم له أبو بكر المشهور من أكابر دعاة الصوفية في بلاد عدن وأبين وما حولها، قدم للكتاب وأثنى عليه. وممن قدم له عمر بن حفيظ الصوفي الذي كفره الشيخ مقبل رحمه الله، قدم له وأثنى على الكتاب. وممن قدم له حمود المؤيد وهو من الشيعة الزيدية، وممن قدم له عمار بن ناشر من أصحاب جمعية الإحسان، وممن قدم له محمد المنصور وهو أيضا كأنه من الزيدية أو من هذا الصنف، وممن قدم له أحمد الخليلي مفتي عمان الذي هو من فرقة الإباضية الخوارج، أثنى على الكتاب وقدم له. وممن قدم له حسن الصفار شيعي رافضي محترق في الأحساء، قدم الكتاب وأثنى عليه. وممن قدم له محمد بن إسماعيل العمراني إخواني شيعي أو زيدي. وممن قدم له سلمان العودة من قادة الحركيين والسرورية والخوارج في هذا العصر. المهم في هذا الكتاب الأخير، وقدم له أناس كثير من الصوفية وغيرهم، في هذا الكتاب يريد أن يخلط بين الصوفية والشيعة والإخوان المسلمين وأهل السنة والجمعيات والكل، يجعلهم في صحن واحد، ويريد أن يجمع ويؤلف بين الفرق الإسلامية، وهذا من أبطل الباطل. كيف يجتمع أهل السنة مع الصوفية القبوريين الذين يعبدون القبور ويذبحون لغير الله ويتعاطون الحروز والتمائم والسحر والشعوذة؟ كيف يجتمع أهل السنة مع الشيعة الذين يسبون الصحابة ويتهمون أم المؤمنين بأنها زانية؟ كيف يجتمع مع الإخوان المفلسين الذين هم في وادي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في وادي؟ ولكن هذه مخضرية بن قديش، هذه مخضرية بن قديش، يريد يجعل منهج للمسلمين مخضرية من كل شيء، يخلط الحق مع الباطل. وله رسائل كثيرة، لكن هذا الذي وصلتني. له رسالة أيضا رأيتها في بعض المكتبات في زيارة قبر النبي هود وشرعية ذلك. وله رسالة أيضا في الثناء على الأشاعرة وأنهم هم أهل السنة. المهم، رجل أضله الله على علم، وهو ممن يظهر في برنامج أولو العلم في قناة صنعاء، ويظهر في قناة السعيدة أيضا، أو في إذاعة أولو العلم وفي قناة السعيدة. والمهم له يعني أمور كثيرة، وهو يدعم ماليا بقوة، تطبع كتبه بكثرة، فلا ينصح بطباعة هذه الكتب. فالذين يطبعون مثل هذه الكتب يتقون الله، مثل مكتبة خالد بن الوليد وغيرها، فهي كتب تضر المجتمع وتخلط الحق بالباطل، فلا يجوز طباعة مثل هذه الكتب ولا قراءتها، فلا يستفيد منها أحد. وإنما من كان ذا منهج سليم إذا قرأ في مثل هذه الكتب يعني ربما يلبس عليه ويضل وينحرف. في كل هذه الكتب غالبا قرأت هكذا، اطلعت على أكثرها، ما ينقل عن الشيخ الألباني ولا عن الشيخ بن باز ولا عن الشيخ العثيمين، بل ولا عن شيخه الذي علمه ورباه الشيخ مقبل، إنما ينقل عن البطاح صاحب الحديدة الصوفي، وينقل عن بعض الصوفية، وينقل عن بعض الفقهاء الحنفية، وينقل عن أناس لا يعرف منهم من المبتدعة في هذا العصر. فهو رجل زائق، رجل زائق، وهو الآن في صنعاء عند الشيعة وعند الحوثيين، عنده مركز في الجراف قريب المطار، عنده مكان يدرس فيه ويؤلف، يعتبر معقل الصوفية في صنعاء معقل. وهذا يدلك على أن أهل البدع يتعاونون، أهل البدع يتعاونون، هو كأنه مدير جمعية الإحسان في بلاد يافع الآن أو مشرفها، يثني عليه الصوفي والخارجي والإخواني والشيعي، وكل أهل البدع يثنون عليه، يدل على أنهم يتعاونون، كل واحد يثني على الآخر، كل واحد يثني على الآخر. فهذا خلاصة ما عنده. وهو كما سمعت عنده تلبيس، الذي يقرأ في كتبه ولا يفهم ربما يلبس عليه، يأتي بأقوال الفقهاء والمراجع في كتاب كذا وفي كتاب كذا، وصححه الهيثمي وأخرجه الدارقطني. المهم عنده اطلاع وعنده معرفة بالبحث والتحقيق وعنده ذكاء، لكنه ما عنده زكاء، ما عنده زكاء، ولا عنده استقامة على المنهج الصحيح، فهو رجل منحرف